بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك عليكم السلام والرحمة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليكم السلام، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: وبتكرر اللبس للمخيط في مجالس والحلق، يعني وبتكرر الحلق في أوقات وإلا فلا. عليكم السلام. لا زال كلامنا في كفارات باقي محرمات الإحرام، وسبق أن ذكرنا أن المحرم يحرم عليه لبس المخيط ولبس المخيط، فلو فعل ذلك فيجب عليه شاة، فلو لبس مخيطا يجب عليه شاة كفارة. ماذا لو تكرر منه هذا الفعل؟ لبس أولا ثم ثانيا وهكذا، هل تتكرر الكفارة بتكرر اللبس أو لا؟ الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قال: وتتكرر أو بتكرر، يعني ويجب وتجب الشاة بتكرر اللبس للمخيط في مجالس. أعطانا الشهيد الأول رضوان الله عليه أعطانا ضابطة، أن المناط في تكرر اللبس تعدد المجالس. يعني ماذا؟ يعني لو كان في مجلس واحد ولبس أصنافا وأنواعا من اللباس فهذا كله كفارة واحدة، أما لو لبس المخيط في هذا المجلس ثم في مجلس آخر لبس مخيطا من نوع آخر وفي مجلس ثالث لبس مخيطا أيضا، فتتكرر الكفارة لتعدد اللبس بتعدد المجالس، فجعل التعدد تعدد المجلس لا تعدد الفعل. هنا التفت بكلمة فعل لا بتعدد الفعل، يعني ليس كلما لبس مخيطا يجب عليه كفارة، بل إذا لبس مخيطا في مجلس جديد فيجب عليه ذلك. فقال: وبتكرر اللبس في مجالس، فلو اتحد المجلس لم يتكرر، اتحد جنس الملبوس أم اختلف. لماذا قال هذه العبارة؟ قال هذه العبارة ردا على العلامة. العلامة ماذا قال؟ قال: تتكرر الكفارة باختلاف صنف الملبوس، اتحد المجلس أو لم يتحد. يعني ماذا؟ يعني الآن في مجلس واحد لبس سروالا مخيطة كفارة، في نفس المجلس بعد قليل لبس قميصا مخيطة كفارة، فبناء على كلام العلامة تتعدد الكفارة وتتكرر بتكرر نوع الملبوس. أما لو على رأي العلامة لو لبس سروالا ثم لبس سروالا آخر تتعدد أو لا؟ لا، لأنه لم يختلف الصنف والنوع، واضح؟ فالمماط في تكرر الكفارة عند العلامة تكرر النوع، عفوا اختلاف النوع، تكرر اللبس باختلاف النوع تتكرر الكفارة، اتحد المجلس أو اختلف، هذا عند العلامة. عند الشهيد الأول رد على العلامة، قال المماط ليس في اختلاف النوع، حتى لو اتحد النوع المناط هو اتحاد المجلس واختلافه، فإن اختلف فتكرر وإن لم يختلف فلا تتكرر. هذا الآن إلى الآن من؟ العلامة والشهيد الأول. الشهيد الثاني لم يدل بدلوه بعد، سوف يأتي كلام الشهيد الثاني. قال اتحد جنس الملبوس أم اختلف ردا على العلامة؟ لبسها يعني لبس اللبس المخيط دفعة واحدة أم على التعاقب، طال المجلس أو قصر؟ لماذا يقول لبس دفعة أو على التعاقب؟ يعني في بعض الأحيان ماذا؟ دفعة واحدة ماذا يفعل؟ يأتي بعدة قمصان يجعلها مع بعض ثم يدخلها في بدنه دفعة واحدة، فنقول هذا ماذا؟ تعدد لبس المخيط وإن نزلت في بدنه دفعة واحدة. هذا بخلافه كما سيصرح به بعد قليل الشهيد الثاني. طال المجلس أم قصر؟ لا فرق في ذلك، المدار على اختلاف المجلس لا اتحاد المجلس. ماذا بالنسبة إلى الحلق؟ هذا ماذا فعل؟ الآن حلق قليلا من شعره، ثم بعد قليل حلق جزء ثاني، ثم في وقت ثالث حلق جزء ثالث، هل تتكرر الكفارة بتكرر الحلق؟ قال نعم، والمناط ليس المجلس إنما الوقت. كيف يعني؟ يعني قد يكون في مجلس واحد إلا أنه قد وقع منه الحلق في أزمان مختلفة، ففي الساعة الأولى حلق قليلا من شعره في هذا الصف، ثم في الساعة الثانية حلق الجزء الثاني، وهكذا. نقول عرفا تكرر منهم الحلق، إذن الحكم يطبع الموضوع، تكرر الحلق تتكرر الكفارة، بين قوسين وإن اتحد المجلس. يعني الشهيد الأول ميز بين ضابطة اللبس وضابطة الحلق، فقال المناط في تكرر الكفارة بتكرر اللبس إن اختلف المجلس، والمناط في تكرر الكفارة بتكرر الحلق ماذا؟ إن اختلف الزمان واتحد المجلس. قال وبتكرر الحلق في أوقات متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس. ماذا متكثر عرفا؟ لأن هو المسألة عرفية مدقة عقلية، يعني في بعض الأحيان في دقيقة واحدة لبس اللباس حلقة، ثم بعد ذلك في نفس الدقيقة حلقة ثانية. عرفا لا يقال أنهما ماذا في زمنين مختلفين، كأنه يوجد هناك نحو اتصال عرفي، لذلك عبر متكثر عرفا لا بالدقة العقلية. أما بالدقة العقلية الفلسفية كل ثانية بل أجزاء الثانية تختلف عن الأولى، صح أم لا؟ فلذلك حتى لو حلق تمام رأسه الحلقة الأولى ما وقع منه أولا يختلف زمانا عن ما وقع منه أخيرا، لذلك عبر ماذا؟ اختلاف التكثر في الوقت عرفا لا عقلا، وإلا فلا تتكرر الكفارة، بمعنى أنه ماذا؟ إن اتحد الوقت عرفا. هذا في اللمعة، هذا في اللمعة. ماذا في الدروس؟ قال في الدروس اختلف. قال وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق واللبس والطيب والقبلة تعدد الوقت. يعني نرى أنه ماذا في اللمعة ميز بين اللبس وبين الحلق، فجعل في اللبس المجلس، يعني ضابط عدم اتحاد المجلس، وفي الحلق ماذا؟ اختلاف الوقت. إذا ذهبنا إلى الدروس قال لا، الضابطة تختلف. في الدروس جعل ضابطة الجميع هو اختلاف الوقت. وأضاف هناك في الطيب والقبلة، تطيب أولا ثم تطيب ثانيا وإن اتحد المجلس، إلا أنه مع اختلاف الوقت تتكرر الكفارة. قبل أولا ثم قبل زوجته أو غير زوجته باعتبار محرم، ثانيا وهكذا باختلاف الوقت لا باختلاف المجلس. هذا في الدروس. ماذا علق وقال الشهيد الثاني؟ قال ونقل ما هنا، يعني في اللمعة، عن المحقق، يعني ما ذكره في اللمعة من التعرض إلى حكم تكرر اللبس وتكرر الحلق خاصة دون التوسعة إلى الطيب وإلى القبلة وما شاكل، تبعا لما فعله وجعله وذكره المحقق في الشرائع. يعني نلاحظ أنه في الدروس يختلف عن اللمعة، ليس فقط في الضابطة بل في الموارد. هنا فقط ذكر موردين، اللبس والحلق، هناك وسع، قال الطيب أيضا والقبلة. قال وما فعله هنا في اللمعة تبعا للمحقق، ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس أيضا. ليش؟ لم يتعرض إلى ذلك. ومن حقنا أن نسأل، أنتم لم تقولوا سابقا من محرمات الإحرام ستر الرأس؟ من محرمات الإحرام ستر ظاهر القدم؟ أليس هكذا؟ سؤال، ستر أولا ثم ستر ثانيا، سواء الضابط اختلاف المجلس أو اختلاف الوقت، هل تتكرر الكفارة؟ لم يتعرض، لم يطعن. طبعا هذا لا يعني أنها لا تتكرر، نحن نقول غاية ما يقال أنه مسكوت عن ذلك. الكفارة ثابتة، إلا أنها تتكرر بتكرر الفعل أم لا، لم يتعرض المصنف إلى هذين الموردين، ستر القدم وستر الرأس. لا لا، أنا قلت سابقا بأنه قد لا يصدق عليه لبس، نعم، ولكن قال لبس المخيط، وبتكرر اللبس للمخيط يعني ينصرف إلى الثوب ولا ينصرف إلى النعل وما يضعه على رأسه، لأنه ستر الرأس يعني ماذا؟ يعني لو تظلل ولكن ليس بي لا بمخيط ولا بثوب، تظلل بماذا؟ بهذه البظلة وما شاكل. نعم واضح، قال الشهيد الثاني، ولكن الشهيد الثاني غالبا ما يستكشف كلام الشهيد الأول من فهم الشهيد الثاني، يعني فقيه يفهم كلام فقيه، خصوصا إذا ماذا؟ إذا قلنا بأن ستر الرأس لا يتوقف على ماذا؟ على اللبس، قد يستر الرأس ولكن لا يسمى لباس، ممكن أو غير ممكن، وقد يستر ظاهر القدم ولا يسمى لباس. هناك مرة معنا، إذا ستر ظهر القدم ولا يسمى لباس، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أنه ستر الظهر، خصوصا مرة معنا على ما أذكر شيء أنه إذا نام وستر ظهر القدم بماذا؟ مثلا بغطاء وما شاكل والدثرة، صح أم لا؟ هناك ماذا قلنا؟ إذا ستر رأسه بهذه الطريقة أو القدمين يلحقه حكم الحرمة أو لا؟ لا يلحقه حكم الحرمة على ما في ذهني. والأقوى، ها، بعد أن ذكر ما في اللمعة وشرحه وعلق على ما في الدروس، يعني بيّن الفرق بين الدروس واللمعة، جاء ليبين رأيه، قال والأقوى في ذلك كله، في ذلك كله لو الرجعة، يعني لجميع ما تقدم، يعني لبس المخيط، يعني الحلق، يعني القبلة، يعني كل ما تقدم من ماذا؟ مما ذكره في اللمعة وفي الدروس ولم يذكره. قال والأقوى في ذلك كله تكرار الكفارة بتكرر المحرم مطلقا. بمعنى مطلقا يعني اتحد المجلس أم لا، اتحد الوقت أم لا، ردا على اللمعة وردا على الدروس. شو يعني؟ يعني المدار والضابطة عند الشهيد الثاني تكرار الفعل، تكرار السبب، تكرار السبب بغض النظر عن اتحاد المجلس وعدمه كما في اللمعة في المخيط، واتحاد الوقت وعدمه كما في اللمعة في الحلق، وبغض النظر عن تكرار الوقت وعدمه كما في الدروس في الجميع، لا فرق. تكرر السبب، تكرر الفعل، يعني تكررت الكفة. هذا الشيء الأول. هكذا يستظهر من الرواية، لأن الرواية إذا ما رجعنا إلى الرواية لا نجد أن الرواية تحدد ضابطة مجلس ووقت. لو هناك رواية تحدد ضابط المجلس والوقت فالخروج عن الرواية يحتاج إلى بيان، إما أنك لم تأخذ بالرواية، إما لعدم تمامية الدلالة أو لعدم تمامية السند، أليس هكذا؟ لذلك هنا أول ما أطلق البحث صاحب الزبدة ماذا قال؟ النهاية والوسيلة والمقنعة والمسالك قالوا بتعدد الكفارة بتعدد المجلس، أما العلامة والمنتهى وسيد المدارك تكرار الكفارة باختلاف صنف الملبوس. ليش؟ قال لي صحيح محمد بن مسلم عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال عليه لكل صنف منها فداء. استفادوا من هذه الرواية العلامة وغير العلامة أنه ماذا؟ الكفارة تتكرر بتكرر الناوع. الرواية ماذا تقول؟ إذا احتاج إلى ضروب من الثياب، يعني إلى أكثر من نوع وصنف من الثياب، قال عليه السلام لكل صنف منها فداء، يعني كفارة. فاستفاد العلامة أنه ماذا؟ المدار ليس على المجلس، وإنما المدار على على اختلاف الصنف. الشهيد الأول لم الشهيد الثاني لم يرتضي هذا الكلام، قال المدار على الفعل. حتى لو اتحد اللباس المدار على الفعل، لبس أولا سروال ثم لبس ثانيا سروال أو لبس قميصا آخر، المدار على الفعل. قال والأقوى في ذلك كله تكرار الكفارة بتكرر المحرم مطلقا اتحد الوقت أو المجلس أم لا مع تعاقب الاستعمال. ليش مع تعاقب الاستعمال؟ لأنه إذا استخدمهما استخدام واحد عرفا لا يسمى تعدد فعل. كيف؟ كما قلت قبل قليل في هذه العبارة، لبسها دفعة واحدة أم لا، كما لو أتى بعدة قمصان جعلها مع بعضها ثم لبسها دفعة واحدة، هذا لا يسمى ماذا؟ تكرر فعل. يسمى فعل واحد تكرر، تكرر في اللباس ليس تكرر في الفعل، صح؟ أنت إذا نظرت إليه تقول لبسها ولو كانت عشرة، مرة واحدة أم عشر مرات؟ مرة واحدة. لذلك ماذا قال؟ مع تعاقب الاستعمال. إذا تكرر منه هذا الفعل تتكرر الكفارة. لبسها دفعة واحدة أم ليس دفعة واحدة، المدار على الفعل. لذلك قال مع تعاقب الاستعمال بدأ لبسا طيبا، لأنه قد في استعمال واحد يجعل هناك طيب في أكثر من مكان، سترا حلقا تغطية رأس وما شاكل، كل ذلك المدار على تكرر السبب ليس على ماذا؟ لا على المجلس ولا على الوقت. شوف في بعض الأحيان هنا أيضا جيد الإشارة إلى ذلك. قلنا سابقا بالنسبة إلى تكرر الوقت في الحلق لابد أن يكون هناك تراخي، صح التعبير، تكثر في الوقت عرفي، صح؟ إذا هذا إذا أخذنا بضابطة الشهيد الأول في الحلق وشرحها الشهيد الثاني، تعال نطبق ضابطة الشهيد الثاني إذا لم يكن هناك تكثر في الوقت عرفي، ألا يصدق تكثر في العمل والسبب؟ في لحظات سريعة صار يلبس أو صار يحلق، لا يسمى هذا تكرر فعل؟ يسمى تكرر فعل، وإن كان لا يسمى تكرر في الوقت، صح أم لا؟ فهذه أيضا ثمرة، ثمرة ما بين تكرر الفعل وتكرر الوقت. فقد لا يصدق تكرر وتكثر في الوقت العرفي، إلا أنه يصدق في كل حركة أنه ماذا؟ أنه حلق من جديد. قال والأقوى في ذلك كله تكرار الكفارة بتكرره مطلقا، ماذا؟ مع تعاقب الاستعمال لبسا طيبا سترا حلقا تغطية رأس، وإن اتحد الوقت والمجلس، هذه ماذا؟ شرح لمطلقا وعدمه. والأقوى في ذلك كله التكرار وعدم التكرار، كيف؟ مع إيقاعها دفعة، يعني إيقاع هذه الأفعال بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها. ردا على العلامة، صح؟ اختلف الصنف بناء على قول العلامة، من المفترض أن ماذا؟ تكرر الصنف، تتكرر الكفارة، إلا أنه يقول هو لم يتكرر الفعل، فعل واحد بتكرر ثوب، فعل واحد باختلاف الصنف، لا إشكال، كفارة واحدة عند العلامة، كم عدد الأثواب المختلفة تتكرر الكفارة. هذا ولا كفارة على الجاهل والناس في غير الصيد، وهذا مر معنا سابقا مرارا، أنه ماذا؟ أن الكفارة منوطة بالعمد والعلم، الكفارة منوطة بالعمد والعلم، فلا تترتب كفارة غير الصيد من المحرمات إلا إذا كان عالما عامدا، إلا الصيد، عالم أو جاهل، عامد أم غير عامد، حتى ولو كان مضطرا فنقول كفارة الصيد تلزمه. ولا كفارة على الجاهل والناس في غير الصيد، أما في الصيد فتجب مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء كان عالم أم غير عالم، جاهل، عامد أم غير عامد، مضطر. قال بل حتى على غير المكلف. شو أنا غير مكلف؟ يعني صبي ذهب بإذن مولاه إلى ماذا؟ بإذن وليه إلى الحج، فاصطاد هناك، فرضنا أنه غير مكلف، قال مع ذلك تلزمه الكفارة. خب كيف تدفع الكفارة؟ قال بأحد أمرين، إما أن تعزل من ماله ويدفعها هو بعد بلوغه، وإما أن يتصدى إلى دفعها وليه. فقال حتى على غير المكلف بأحد معنيين، بمعنى اللزوم في ماله يعني ويدفعها بعد البلوغ، أو على الولي، على الولي أن يتصدى ويبرئ ذمة الصغير حتى الآن. قال ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم. هذه المسألة الجديدة مترتبة على مسألة متقدمة ذكرناها، وهي يحرم أخذ حشائش الحرم يعني قطعها، ويحرم قطع الأشجار ومشاكل، سواء كانت الأصل هنا أم الأصل هنا وممتدة إلى الحرم. تذكر البحث السابق، جيد. خب يحرم قطع الحشائش، يحرم قطع الأشجار، سؤال، أنت دخلت بإبلك إلى الحرم، إلى الحرم يعني الحرم المكي مو المسجد، جيد، لأنه هو البحث. خب الإبل، الإبل وغير الإبل تحتاج إلى طعام، فتقدمت الإبل وبدأت تقطع وتأكل من حشائش الحرم، هل هذا الفعل منها ملحق كصغرى بتلك الكبرى أنك كأنك أنت قطعت ويلزمك الكفارة؟ قال لا، هذا مستثنى من ذلك الحكم، يعني خارج حتى تخصصا، ليش؟ مش تخصيصا، ليش؟ لأنه في الأصل هناك أنت إذا قطعت يجب عليك الكفارة، أما إذا أكلت الإبل فهذا لا يصدق عليك أنك أنت فعلت ذلك. قال ويجوز تخلية الإبل وغير الإبل من الدواب. تخلية يعني أن تتركها ترعى وتأكل للرعي في الحرم، وإنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف. يعني ما مر سابقا ماذا موضوعه؟ أن تباشر أنت الفعل، إلا أنك أخليت بينها وخليت بينها وبين الحشائش تلك الدابة فلا يحرم ذلك. قال وإنما يحرم مباشرة قطع الحشائش وغيرها يعني من أعلاف الحيوانات على المكلف، محرما كان المكلف أم غير محرم. ليش؟ لأن الحرمة ليست مناطة بالإحرام، إنما الحرمة للحرامية لا للإحرامية. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. تفضلوا.
نرجع شوي لورا. بمعنى اللزوم في مالي غير المكلف.
نعم.
اللزوم في مالي هل يجب أن يعزله أو لا؟ هو يلزم في مالي فقط عندما يبلغ مثلا يخرجه.
هو هذا الكلام جيد، كلام لطيف. نقول حتى ولو لم نضمن أنه سوف يقدر في المستقبل على ذلك، يعني الآن موجود عنده مال، طارة نعزل المال. ليش؟ خشية أنه إذا بلغ يكون هذا المال قد صرف فيقول حين البلوغ أنا غير قادر. وطارة يقول لا أنا صرفت، يعني عفوا عزلت أو لم أعزل فماذا؟ فأقدر في حينها على الوفاء. هنا لابد من تحرير هذه المسألة. عندما قلت بمعنى اللزوم في ماله يعني ماذا؟ يعني يوجد هناك قسط من ماله قد لزمه ماذا؟ معلق على دفعه حتى يبلغ، يعني لابد من عزله. سؤال في محله أم لا؟ نقول لا يجب العزل لطالما هو يضمن أنه يستطيع فيه في وقته، بحسب الظاهر بمعنى اللزوم في ماله أنه لزمه في ماله أن يدفع. ولكن هذه في ماله الموجود الآن أو الأعم من ماله الموجود الآن أو في المستقبل. إن قلنا أن هذه ظاهرة في الفعلية فنقول لابد أن يكون ماذا؟ من ماله الآن، يعني لابد أن يعزل. إن قلنا لا هذه ليست ظاهرة في الفعلية لأن يصدق عليه ماله سواء الآن أو ما سيحصل عليه من أرباح في المستقبل، فنقول ساعتئذ لا يجب العزل لأن يصدق عليه أنه من ماله لزمه أن يدفع في المستقبل وإن كانت ظاهرة في الفعلية بحسب الظاهر. جيد. لأنه ممكن أن يقال بمعنى اللزوم في ماله فرق بين اللزوم في ماله أو من ماله، لم يقل من المال قال في المال، طبعا هذا أيضا فيها إشارة، طبعا فرع أن تكون مقصودة لأنه ليس بكلام معصوم. على كل الفصل السابع في الإحصار والصد. هذان الاصطلاحان لا شك أنهما جديدان على الذهن، لا بد أولا من تعريفهما. المصنف رضوان الله تعالى عليه وكذلك الشارح تعرضا إلى شرح أو خلال الشارح مباشرة، وإن كان هذا يؤخذ من كلام المصنف أيضا، تعرضا إلى شرحهما يعني شرح معنى الإحصار والصد لغة واصطلاحا. أما في اللغة فكل من الإحصار والصد بمعنى المنع، تقول أحصرته أو أحصرني أي منعني، صددته أو صدني أي منعني. فالإحصار والصد لغة بمعنى المنع، أما اصطلاحا قال يفترق معنى الإحصار عن معنى الصد في الاصطلاح. فالإحصار هو مانع داخلي والصد هو مانع خارجي. لذلك عبر عن الإحصار بالمرض، يعني سبب الإحصار هو ماذا؟ المرض، لأن المرض هو المانع الداخلي الذي يمنع المحرم الحاج عن ماذا؟ على أن يستكمل ويكمل حجه أو عمرته. هذا يسمى بمانع داخلي، مرض. وهناك مانع خارجي مداخلي، هذا يسمى بالصد. الصد مخصوص بالمانع الخارجي كعدو وغيره. أما العدو مانع خارجي، صد للعدو يعني منعني عن استكمال وعن ماذا؟ وعن إكمال الحج. صدني أو أحصرني المرض يعني منعني المرض عن أن أكمل حجي. فالإحصار مخصوص بالمانع الداخلي مرض، والصد مخصوص بالمانع الخارجي كالعدو وغير العدو، كما عبر في بعض الكلمات في كالسيل والمطر والزلزال والموانع التكوينية الأخرى. هذه كلها موانع، موانع خارجية خارجة عن نفس المكلف. موضوع المسألة، ماذا لو أحرمت وحصل منع؟ طارة هذا المنع يكون سببه الإحصار يعني الداخلي يعني المرض، وطارة هذا المنع يكون سببه الصد يعني الخارجي من عدو وغيره. واضح موضوع المسألة شو صار؟ هذا أحرم مسكين، خلينا أنا والشيخ مصطفى بالحج، رزقنا الله الحج جميعا إن شاء الله. أنا والشيخ مصطفى ذهبنا إلى حج بيت الله الحرام، أحرمنا توجهنا إلى عرفة، جيد؟ فلنفترض أيضا أننا، لأن الإحصار والصد كما يأتي في الحج يأتي في العمرة، وبعبارة أخرى الإحصار والصد يأتي على المحرم الذي منعه الداخل أم الخارجي من ماذا؟ من إكمال العمرة حتى يحل، ومن إكمال الحج حتى يحل أيضا. واضح؟ جيد. أنا والشيخ مصطفى ذهبنا إلى الحج، أحرمنا، ثم شرعنا في الأعمال، هو أصابه الصد وأنا أصابني الإحصار. كيف يعني؟ هو منع أن يكمل حجه بعدو أو سيل ومشاكل. هذا عدو، لأنه قد يكون السيل مشترك بيني وبينك باعتبار نحن مع بعض مثلا، يعني عدو منعه للإكمال، وأنا مثلا على سبيل المثال أصابني مرض منعني أن أكمل. ما هو حكمي وما هو حكمه؟ ها موضوع المسألة. قال هناك شيء مشترك بين المصدود والمحصر، وهناك عدة اختلافات بين حكم المحصر وحكم المصدود. قال أما المشترك بيني وبينه في الجملة، لا بالجملة، أنه بمجرد الصد ومجرد الإحصار كل منا يحق له أن يتحلل، ولكن في الجملة. سوف يأتي في العبارة ما معنى في الجملة، أنه هو يتحلل بشروط غير الشروط التي أتحلل منها أنا. ما هو الشيء المشترك؟ إحلال. وضحت النكتة؟ المشترك بين المصدود والمحصر، دل حالي لأتذكر، والمحصر أنه ماذا؟ كل منا يستطيع أن يتحلل بشروط إن توفرت، وبشروط إن توفرت في المحصور أيضا، أو المحصر مو المحصور، حسن روح ذهنك لشيء آخر. جيد إلى الآن؟ ما هي الفوارق؟ هي المشترك، المشترك الإحلال، وإن كان في خلاف سوف يأتي، خلاف يعني في الجملة يعني شروط. ما هو الاختلاف بيني وبينك؟ قال هناك عدة فوارق بين المحصر والمصدود. ذكر في الكتاب يعني في الروضة ثلاثة فوارق، فارق أول، فارق ثاني، فارق ثالث. قال الفارق الأول بين المصدود والمحصر في عموم التحلل وعدمه. كيف يعني؟ يعني الشيخ مصطفى سمينا المصدود هو عندما تتوفر الشروط التي ذكرناها سابقا وسيأتي تطبيقها في العبارة ويأتي تفصيلها. هو عندما صد وأنا عندما أحصرت كل منا ذكرت أنه يستطيع أن يتحلل، ولكن هو بشرط ماذا؟ أن يذبح في المحل الذي صد فيه، وأنا بشرط أن أرسل هديا إلى ماذا؟ إلى محله في منى أو في مكة باختلاف العمرة والحج. ولكن هو إذا ذبح في محله الذي صد فيه وأنا إذا أرسلت كل منا تحلل، إلا أنه يبقى الفرق الأول، وهو هو تحلل من كل شيء وأنا تحللت من كل شيء عدا النساء. هاي الفرق الأول، واضح؟ فقال ويفترقان في عموم التحلل، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل ما حرم الله عليه بالإحرام، أما المحصر عباس في المثال ماذا؟ ما عدا النساء. سوف أقرأ من جديد لا تقلق، بس من شان نجيب الشاهد. واضح إلى الآن؟ هاي الفارق الأول. الفارق الثاني ماذا؟ قال كما ذكرت الآن في الشرح، هو بمجرد الصد ماذا؟ ذبح هدي التحلل في مكانه. ليش؟ إذا بتتذكروا في الطريقة العادية الكلاسيكية التي لا يوجد هناك موانع، متى يحل له الحج؟ يعني يحل له ما حرم عليه، متى؟ نقول له رجم، ثم ماذا؟ يخرج، يتصل، هل ذبحتم؟ يقولون نعم، ثم يحلق، بعد الحلق أحل له؟ نعم أحل له عدا النساء. هنا في الحكم يحل له كل شيء حتى النساء بمجرد أن ماذا؟ أن ماذا؟ أن ذبح في مكانه. أنا متى؟ أنا بالإرسال. قال وفي مكان ذبح الهدي التحلل فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع. بين قوسين يعني ماذا؟ يعني حيث صد عن إكمال الطريق. عباس والمحصر يبعثه إلى محله بمكة إن كان عمرة وبمنى إن كان حج. كيف يعني؟ يعني أنا متى يحل لي ما حرم علي؟ كل شيء إلا النساء، وهو كل شيء حتى النساء. أنا عندما يصل الهدي إلى منى أو يصل الهدي إلى مكة. القرآن الكريم، حدا موجود معه القرآن من الإخوان؟ شوف مولانا رب العالمين ماذا يقول في كتابه الكريم، سورة البقرة آية 196، يقول رب العالمين في كتابه الكريم هاي الآية، شوف مولانا: وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال الشاهد بالنسبة لعباس، المصدود ماذا قلنا؟ من عند ما صد يذبح ويتحلل. فإن أحصرتم عباس فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني ماذا؟ لأنه أنت بس يوصل الهدي بدك تحلق بدك تحل، ما بتحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا إلى آخر الآية. يعني لا تحلق، يعني لا تتحلل إلا حتى يبلغ الهدي محله. يعني عندما يصل الهدي إلى منى في الحج أو إلى مكة في العمرة وتطمئن لذلك، فتحلق، فإذا حلقت فتحلل. وأنت كذلك أيها المصدود في من حين الصد ماذا تستطيع أن ماذا أن تذبح، فإذا ذبحت حلقت، فإذا حلقت أحلل. فالفرق بيني وبينك أيها المصدود أنك من حين المنع تستطيع مباشرة الذبح والحلق فتحل ومن كل شيء. أنا من حين المنع، المنع الداخلي لأنني محصر، من حين المنع لا أستطيع أن أتحلل من كل شيء عدا النساء، إلا أن أعلم أن الهدي الذي أرسلته قد وصل إلى منى إن كان حجا، أو وصل إلى مكة إن كانت عمرا. هاي الفرق الثاني. الفرق الثالث شو حبيبي؟ 196 سورة البقرة. الفرق الثالث مر معنا سابقا في كتابي، هنا هأقرأ عليك صفحة 354. مر معنا سابقا عندما تعرضنا إلى الإحرام، هناك عندما تكلمنا عن الإحرام مر معنا هناك أنه يوجد مستحبات للإحرام، صح؟ من مستحبات الإحرام هاي العبارة، أقرأ عليك: ويستحب الاشتراط قبل نية الإحرام. كيف فسر؟ ما معنى الاشتراط؟ قال متصلا بها، يعني الاشتراط متصل بنية الإحرام. شو هي؟ شو هو الاشتراط؟ ها شرح: بأن يحله حيث حبسه. يعني كأنني والعياذ بالله بس من ضيق الخناق أقول هكذا: أشترط على الله عز وجل، قلت من ضيق الخناق، أن ماذا؟ أن يحلني ماذا؟ حين حبسني. قال بأن يقول كما في الرواية: اللهم، مروا معناها، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض، هنا الشاهد، هنا الشاهد، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدري. الفرق الثالث بين المصدود والمحصر في الاشتراط. فأنا إن كنت قد شرطت واشترطت بهذه العبارات وفعلت المستحب قبل الإحرام يفيدني، وهو إذا فعل ذلك يعني اشترط فلا يفيده شيء. قال وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجواز التحلل للمصدود بدون الشرط. شو بدل هذه العبارة؟ شوف الفرق بيني وبينه، الفرق الثالث بين المحصر والمصدود. فلنفترض أن كلا منا حين الإحرام قد اشترط ما قرأته عليك، يعني فعل المستحب، إلا أنه هو بهذا المستحب في الوقت الذي صد فيه ما بيفيد شيء هذا الاشتراط. لا، لأنه هو مصدود، من حين ما صد يستطيع أن يذبح فيحلق فيحل، اشتراط ما فيده. من فاد؟ فيدني أنا. كيف فيدني؟ شوف، لو لم أشترط فلا يحق لي، لا يحق لي أن أحلق حتى أتحلل، إلا أن أعلم أن الهدي قد بلغ محله في منى إن كان حجا، أو في مكة إن كان عمرة. فائدة الاشتراط. أما لو كنت قد فعلت المستحب واشترط بمجرد الإرسال حتى ولو لم يصل أستطيع مباشرة أن أحلق وأن هاي فائدة الاشتراط. وضحت وانبرزت ثمرة الاشتراط. فائدة الاشتراط أنه ماذا؟ عند المحصر، عند المحصر لا عند المصدود، عند المحصر لو لم يشترط للزمه أن لا يحلق إلا أن يعلم بالوصول، يعني ما بعثه أن يصل. أما لو كان قد اشترط بمجرد البعث والإرسال ولو لم يعلم الوصول يكفيه أن يحلق وأن يتحلل. قال وفي فائدة الاشتراط تعجيل التحلل. ما معنى التعجيل؟ يعني حتى ولو لم يصل إلى محله. جيد شيخ علي تفضل قبل ما نقرأ. هو من ليش؟ هو أصلا لا يتوقف ماذا؟ لا يتوقف تحلله على شيء مثلي أنا. ما معنى على شيء؟ يعني أن ينتظر هذه المدة الزمنية حتى يطمئن أن الهدي قد وصل. لا، هو مباشرة مو صد الآن. جيد، قد يكون هو في حج كيران. ما معنى في حج كيران؟ يعني قد ساق الهدي، الهدي معه وصد عن إكمال الحج وهو محرم. بسم الله يذبحه يحلق. نسألك الدعاء.
السورة الثانية، السورة التعاهد،
تعاهد الاشتراط. قلت لك حتى لو كان قد اشترط أو لم يشترط ما بيتغير عنده شيء، هو لا يتغير عنده شيء، أنا الذي يتغير. هذه الثمرة. قال وقد يجتمعان، بكرة العبارة حتى أوصل لمطرح بعد ما قرأت، هلا بلكم شو بقصد. وقد يجتمعان على المكلف. كيف قد يجتمعان؟ يعني لأنني وصلت في التطبيق إلى هاي العبارة، خليني أكملها شوي بعد برجع بقرأ لما أريناه بس مشروح. وقد يجتمعان على المكلف. كيف؟ يعني مصدود ومحصر، مكلف واحد. في اللحظة الذي، في اللحظة الذي صد الشيخ مصطفى العدو، أصابه ما أصابه من مرض حزنا أنه ما بدي يخلي العدو يكمل، فهذا صار مصدود من العدو ومحصر من مرضه الذي أصابه. ممكن أم غير ممكن؟ ممكن. يعني حتى لو الآن العدو قال له بسم الله تخلي الطريق، المرض يمنعه من الإكمال. ماذا لو اجتمع؟ خب إذا اجتمع يعني صار هو مصدود ومحصر، مكلف واحد. أي حكم من الاثنين يأخذ؟ هل يأخذ حكم المصدود أو يأخذ حكم المحصر؟ لأن أبرزنا فرق بينهما، صحيح؟ ثلاث فوارق، والبعض ذكرها كما في الحاشية ستة. أي حكم بيأخذ؟ قال يختار. قال وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو. شو بيعمل؟ يتخير في أخذ حكم ما شاء منهما. أنت بالخيار، فيك تأخذ حكم مصدود، فيك تأخذ حكم محصر، وأخذ الأخف من أحكامهما. فيك تتنقي شو الأخف عليك تأخذ فيه. قال لصدق الوصفين، صح، عليك أنت كمكلف صادق الوصفين، لصدق الوصفين الموجب، يعني هذا الصدق للأخذ بالحكم، سواء عرضا مع بعضهما البعض أو عرضا متعاقبين. بعد التعاقب ألا يصدق عليك مصدود ومحصر؟ بلى، ودفعة واحدة يصدق عليك في لحظتك أنك مصدود ومحصر. هذا تمام الكلام في نقطة الاشتراك في الجملة وفي الفوارق الثلاث وفيما إذا اجتمع يختار المكلف أما أن يأخذ بحكم الأول أو يأخذ بحكم الثاني. هودي قرأناهم مع شرح، في شيء شرحناه وما قرأنا اللي هو أول البحث، بقرأهم بدقيقة. قال الفصل السابع في الإحصار والصد. أصل الحصر يعني في اللغة المنع، الآن بدأ بالاصطلاح، والمراد به للحصر اصطلاحا بين قوسين هنا يعني اصطلاحا منع الناس كي، شوف، بالمرض يعني مانع داخلي، لذي سمينا مصدود مانع خارجي، المحصر مانع داخلي. منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج والعمرة بماذا؟ بهذا الحصر. كيف قصده؟ يعني تارة أنت تحصر وكما سيأتي تصد عن شيء لا يتوقف عليه الحج، وطارة تمنع وتحصر عن شيء هو جوهر الحج. الكلام في الثاني، أن تمنع وتحصر عن ماذا؟ عما يتوقف عليه الحج. قال كالموقفين، أنت مش محرم، أحصرت عن وقف عرفة وأحصرت عن وقف المشعر، هذا يسمى محصر. أما لا، أنت ماذا فعلت؟ التفت الآن، أنت وقفت عرفة، وقفت المشعر، فعلت ما فعلت في منى، وأحللت بكثير من الأمور، ثم مثلا في طوافك الأخير ماذا؟ أحصرت. هذا يدخل أو لا يدخل؟ قال هذا لا يدخل، له حكم سوف يأتي. فالمدار في بداية المسألة أعطى هذه الضابطة، الإحصار مما يتوقف عليه جوهر الحج كالموقفين. هاي الحج ماذا عن العمرة؟ قال العمرة بجميعها، لأن العمرة عبارة عن ماذا؟ إحرام، طواف، ركعتين، سعي وتقصير. نسألك الدعاء. هؤلاء كلهم العمرة، بأي وحدة منهم أنت أحصرت فصدق عليك أنك ماذا؟ منعت من العمرة. فالحج موقفين، العمرة بجميع أفعالها. لذلك قال، عبر عنه نسك، عن نسك يفوت الحج بفواته، ببركة الإحصار يفوت الحج. مثل ماذا؟ موقفين. والعمرة بفواته مطلقا. بمعنى مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء كانت عمرة مفردة أم عمرة تمتع، سواء كنت مضطر أو كنت مختار، سواء كانت مستحبة أم واجبة، حج المستحب أم واجب، كله يدخل في الإطلاق، على اختلاف ما وجد في الشروح. هنحاول اجمع لك إياهم. قال واحد، اثنين، أو عن النسك المحلل. في بعض الأحيان أنت لا تمنع عن عرفة ولا تمنع عن المشعر، ولكن منعت عن ماذا؟ عن أفعال منى. وأفعال منى ماذا تسمى؟ نسك محلل. لا، لأنك رجمت فذبح لك، فحلقت فأحللت، صح أم لا؟ فيسمى أعمال منى نسك محلل. فإذا منعت عن نسك المحلل أيضا يأتي الحكم أنك محصر. واضح إن شاء الله؟ يعني ليس فقط الموقفين، الموقفين زائد عن نسك محلل. هذا تمام الكلام في المحصر. في الصد، قال والصد بالعدو مانع خارجي، وما في معناه، حط بين قوسين، وما في معناه من الموانع الخارجية كالسيل مثلا. هنا التفت، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال. كيف يعني؟ يعني أنت لو خليت نفسك، لو لم يأتي العدو أو السيل، كنت ماذا؟ تستطيع أن تكمل، لا يوجد مانع داخلي وإحصار، فيسمى ساعة إذن أن هناك صد. أما لو يوجد هناك مانع داخلي فيجتمع عليك إحصار وصد. قال بدأ نقطة التقاء ونقطة اشتراك، قال نقطة اشتراك ونقطة اختلاف أو نقاط اختلاف. قال وهما يعني الإحصار والصد يشتركان بماذا؟ في ثبوت أصل التحلل، أصل التحلل بهما في الجملة. يعني بمجرد الصد والإحصار شرحتها، ماذا؟ أنت تتحلل وأنا أتحلل، ولكن في الجملة، ليش في الجملة؟ أنت يشترط عليك الذبح ثم كذا وأنا الإرسال. ويفترقان بثلاث أمور قرأناها، وقد يجتمعان قرأناها. وصل الكلام، وقد أحصر الحاج، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.